بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحه. قال: وتقدم حديث أبي هريرة في أول باب الرياء، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن إلى آخر الحديث. هذا الباب باب عظيم، ذلك أن العلم من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، وبالعلم يعرف الحق من الباطل والخطأ من الصواب، ولذلك وجب أن يكون طلبه لله جل وعلا، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل له عز وجل، ونصوص القرآن والسنة متضافرة في الأمر بذلك. قل جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قل جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد مضى في أول الكتاب كتاب الإخلاص وخطورة الرياء شيء من هذا. وهذا الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه، يعني لله، وإنما ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم في الحديث رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، فيقال له: ماذا عملت؟ قال: تعلمت العلم في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك. فيقال: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ولا يخفاكم إخواني بأن الرياء خفي، فهو كدبيب النمل كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ووضح. ولذلك هذا مسألة قلبية، قد يحضر الإنسان الدروس والحلق وكذا، لكن يكون طلبه للعلم لغير الله، لغرض من الأغراض، كما سيأتي في الأحاديث التي بعدها، ليصيب به عرضا من الدنيا. العرض هو الشيء الذي يعرض ثم يزول، أموال أو مناصب أو جاه أو أي شيء أو أي شيء. ولذلك الدنيا أصلا كلها عرض، لأنها زائل، والعرض دائما هو الذي يعرض ثم يزول. هو يريد شيء من هذه الدنيا، ما طلب العلم إلا لأجل الحصول على المال، ما طلب العلم إلا لغرض الحصول على منصب أو جاه مثلا، ما طلب العلم إلا لهدف من هذه الأهداف الدنيوية. طبعا هذا العلم، العلم الشرعي، العلم الذي لله، وليس العلم الدنيوي. العلوم الدنيوية هذه من جملة الصناعات، من جملة الحرف، ليس لها علاقة في الموضوع. يعني لو أن إنسانا طلب حرفة من الحرف الدنيوية، أو صنعة من الصنعات، أو علم من علوم التقانات وغيرها، هذا لا يدخل في الوعيد. الوعيد منصب على من طلب علم الآخرة، من طلب علم الدين، من طلب علم الشرع. لماذا؟ لأن علوم الشرع ليس لها مقابل، مقابلها الجنة، مقابلها الحسنات، هذا الذي يجنيه الإنسان. ولذلك العلم هذا ما يباع ولا يشترى، وليس هو محل العرض والبيع والشراء. لأجل هذا جاء الوعيد الشديد في قضية من طلب العلم ليصيب به عرضا من الدنيا، قال لم يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة. وروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي واللفظ له. إذن من المفاسد العظيمة في قضية النية الفاسدة في طلب العلم أولا عدم دخول الجنة، فالله جل وعلا حرم من طلب العلم لغيره، من طلب العلم الشرعي لغير الله عز وجل حرم عليه الجنة وأوجب له النار. الأمر الثاني من صور طلب العلم لغير الله جل وعلا طلبه لأغراض هي من هذا الجنس وإن كانت تلبست بلبوس العلم. قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء، ليجاري به العلماء، والمقصود في ذلك هو الإزراء بأهل العلم أو مجاراتهم وملاحاتهم وإظهار الغلبة عليهم، وذلك بالتفنن مثلا أو لشيء من هذا القبيل. فليس الغرض أن يكون لله عز وجل، وإنما الغرض مجارات العلماء، أن يكون من جنسهم وممن يجاريهم أو ممن يزري بهم أو ممن يحاول مجادلتهم بغير وجه حق. قال: أو ليماري به السفهاء. السفهاء جمع سفيه، وهو ضعيف العقل، وهو المقصود به الجاهل هنا، لأن السفه أنواع، منها ضعف العقل. قل جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفيه هذا ضعيف العقل الذي لا يستطيع تدبير المال في هذه الآية. هنا ضعيف العقل يعني الجاهل. ليماري به السفهاء بمعنى يستعرض به على السفهاء، والمماراة هي من المراء وهو الشك، وقيل المراء هو الجدال، وقيل غير ذلك، بأنه إذا حاججه في شيء انتقل إلى شيء آخر. قال: ويصرف به وجوه الناس إليه. هو يريد من ذلك أن يصرف وجوه الناس إليه حتى يشتهر وحتى ينظر إليه وحتى يقال بأن هذا العالم المبرز، هذا قبة الفلك، هذا الذي لا يشق له غبار، هذا الذي بلغ المنتهى من العلم، وشيء من هذا القبيل. يريد هذه الألقاب ويريد هذه السمعة أدخله الله النار، نسأل الله العافية والسلام. انظروا إلى الأمر، فهو جد خطير، خطب جلل. ولذلك على طالب العلم أن يجاهد نيته وأن يعالج سريرته وأن يتفحص طويته على الدوام وعلى الاستمرار، وأن ينظر في طلبه للعلم لماذا طلب العلم ولأجل من. فيجب عليه أن يعالج هذه النية وأن يجاهد نفسه، فالنفس ضعيفة مثل الدابة الحرون تتفلت عليه، النفس تتفلت على الإنسان، ولذلك أعداء الإنسان كثر، نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه وهواه، ولذلك أحيانا قد تغلبه النفس قد يغلبه الهوى، فيحرص على أن تكون نيته لله عز وجل، أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن الآخرين، وأن لا يبتغي بهذا العلم شيء من عرض الدنيا ولا من حظوظ النفس، وإنما يطلب لله. فمن طلب العلم لله وفقه الله عز وجل. ولذلك كان العلماء فيما سبق يتواصون فيما بينهم، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، أصلح الله علانيته، ومن كان همه الآخرة وجعل الله، ومن كان همه الآخرة كفاه الله هم الدنيا. وصايا عظيمة كان العلماء يتراسلون فيما بينهم بهذه الوصايا، وهي كلها تدل على الإخلاص. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيح والبيهق، والحديث الصحيح لغيره كما قال الشيخ رحمة الله عليه. لا تعلم العلم، لا هنا ناهية، لا تعلم العلم لتباه به العلماء، يعني لهذا الغرض. وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن هنا ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطورة طلب العلم لغير الله، قال: لا تعلم العلم لتباه به العلماء. لأن كثيرا من الناس يتباهون بالعلم ويحاولون مجاراة العلماء ومنافسة العلماء، وأيضا الإزراء على أهل العلم، وذلك بضرب أقوال بعضهم ببعض ولغير ذلك من المقاصد السيئة. وقد وجد هذا في القديم وهو موجود في الواقع. كثير من الناس وللأسف همه ليس طلب، همه في طلب العلم ليس لله، وإنما لهذا الغرض. من طلب العلم لله تجد عليه السكينة والوقار، تجد دائما يهضم حق نفسه. أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه بلغ الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق، ومع ذلك كان يضع التراب على رأسه ويبكي، يقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتها من عنده يأتي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون العلم حتى لدرجة أنهم إذا عرضت عليهم الفتوى يتدافعونها، فتمر الفتوى على مئات حتى ترجع إلى الأول، ما أحد يجيب، يتواضعون. قد رأينا من مشايخنا من كان يدفع الفتوى بوجود العلماء الأكابر وهو من الأكابر، لكن يتواضعون ويهضمون حق النفس ولا يطلبون العلم لهذه المجارة. ولذلك الجاهل هو الذي يبتغي العلم ليجاري به العلماء وليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء ضعاف العقول، مثل ما يقول يستعرض عليهم ويجادلهم، ربما يرسل الشبه إليهم. قال: ويصرف به وجوه الناس إليه، يعني قال: ولا تخيروا، عفوا في الحديث الآخر، ولا تخيروا به المجالس، يعني يحرص على أن يذهب إلى مجالس الأكابر والأماثل والأفاضل والوجهاء حتى يقال هذا العالم، هذا هو العالم. ولذلك العالم يؤتى إليه ولا يأتي، العلماء يؤتى إليهم ولا يأتون. هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا كان. وهذا يدلنا على أن من طلب العلم لله حفظ هذا العلم ولا يبذله ولا يجعله مبتذلا رخيصا، وإنما يأتيه الناس، يأتيه الناس ويستفتون ويتعلمون بين يديه. أما أنه يطلب العلم حتى يقف فيه على الأبواب ويتخير المجالس ويذهب هنا وهناك لأجل الدنيا، فهذا قد ضيع حظه من الآخرة، فليس له نصيب يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وأيضا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم، نسأل الله العافية والسلام. هذه الأحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى، وهو أن طالب العلم يجب أن يكون طلبه للعلم، طلبه العلم لله، خالصا لله عز وجل، لا يبتغي بذلك شيء من عرض الدنيا، وأن يجتنب مرادات النفس ومحبوبات النفس وهوى الشيطان، وذلك بطلب العلم لأجل الاستعراض أو مجاراة العلماء أو مماراة السفهاء أو لأجل الشهرة والظهور، يقول للناس: شوفوني شوفوني، مثلا كما كان بعض السلف ينكر على من يطلب العلم لهذا الغرض أو يستعرض به الناس ويأتي هنا وهنا. وقد يقع بعض طلبة العلم الذين نحسبهم من أهل الإخلاص يقعون في جنس هذا وهم لا يقصدون، لكن قد يقودهم هذا إلى فساد النية، نسأل الله العافية. وذلك حينما يحرصون على جدال الأكابر من أهل العلم، فيذهب يراجع مسألة من المسائل ويحاول أن يستقرئ الأقوال فيها أو يستظهر الأقوال فيها، ثم يأتي في مجلس ويحاول أن يجري بالعلماء، يسأل العالم وهو قد حضر في هذا وراجع، ثم يقول للعالم ما تقول في كذا، فإذا أجاب قال لا، قال فلان كذا وفلان كذا. وهذا لا شك بأنه ليس من الأدب الذي ينبغي على طالب العلم أن يسلكه، وهذا سيقوده إن استمرأ هذا الأمر سيقوده إلى انصراف نيته إلى غير الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ليجاري به العلماء، يجب على طالب العلم أن يقطع الطريق على نفسه في مثل هذه القضايا، وذلك بحسم الذرائع والوسائل التي قد تفضي إلى أن يكون ممن يجاري العلماء. كان طلبة العلم قديما يطأطئون رؤوسهم حتى إنهم من أدبهم لا ينظرون إلى العالم. قد قرأت في بعض التراجم، تراجم العلماء من الذين ماتوا في القرن الماضي، يقولون بأنهم كانوا إذا كما كان الطلبة عند الشافعي رحمة الله عليه، يقلبون الورق برفق تأدبا مع العلماء. يقول مرة من المرات دخل علينا بعير في المسجد، يقول فما تحرك أحد فحل، دخل المسجد ممكن أنه يؤذيهم، فما تحرك أحد من طلبة العلم، كل ذلك أدبا مع العالم، توقير لهذا العالم، مع أن الرخصة لهم في أن يخرجوا وأن يفروا من المسجد، لكن هذا الأدب. ولذلك يحيى بن يحيى الليثي عالم الأندلس لما ذهب إلى الإمام مالك في المدينة يقرأ عليه ويحضر الدرس، صرخ صارخ فقال الفيل الفيل، يعني جاء الفيل. الفيل ليس موجودا في جزيرة العرب ولا في الحجاز، فخرج أغلب الطلبة ينظرون إلى الفيل أعجوبة من الأعاجيب وآية من آيات الله، إلا يحيى ابن يحيى الليثي. قال له مالك لماذا لم تذهب لتشاهد الفيل؟ قال أنا ما أتيت من الأندلس لأشاهد الفيل، أنا أتيت لأشاهد مالك بن أنس وأجلس بين يديه. هذا هو الفقه وهذه الحكمة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحذر، لأن أحيانا مع انتشار الأقوال ومع حفظ بعض الأشياء قد يستحلي طالب العلم استعراض بعض المسائل فيجاري العلماء أو يبدأ يمارس سفهاء. بعض الناس الآن يأتي ثم يذهب إلى الجهال يستعرض أمامهم، يقول أنا عندي هذه الأقوال وأحفظ كذا وأحفظ كذا. هذا مدخل خطير من المداخل الإبليسية على النفس البشرية، وربما انحرفت النية بعدما كانت لله تصبح لغير الله جل وعلا. الحديث الذي بعده ضعيف، كلها أحاديث حقيقة تدل على هذا المعنى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. عبد الله بن مسعود هذا ابن أم عبد، كان يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأمه، حتى كان الناس يقولون ابن مسعود من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من كثرة طلوعه وخروجه من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أوتي الحكمة رضي الله عنه، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو الذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، وهو الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له اقرأ علي، قال ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، وفي لفظ تذريفان صلى الله عليه وسلم. وله جملة من الوصايا والحكم رضي الله عنه، وهذه منها، يقول: كيف بكم؟ طبعا هذه هي من مشكات النبوة، لأن ابن مسعود تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونشأ في بيته والتصق به وأخذ من مشكات النبوة، ولذلك له وصايا جميلة وعظيمة. يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة؟ لاحظ التعبير، لبستكم مثل الثوب، يعني عمتكم وغطتكم وأظلتكم. كيف بكم إذا لبستكم فتنة؟ فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. الفتنة المقصود بها هنا الشر، البدع، مقصود بها البدع والمخالفات والانحراف عن طريق الاستقامة، يربو فيها الصغير، يعني الصغير ينشأ على هذه البدعة، يولد في مناخ بدعة، في بيئة مبتدعة، في أناس يزينون البدعة، يربو فيها الصغير، تربى وينشأ عليها حتى يعتقد أنها الحق، ويهرم فيها الكبير، الكبير يهرم عليها ويشيخ ويقوى عوده ويموت عليها، وتتخذ سنة، يعني طريق، طريق. الآن مثل ما يحصل عند كثير من الناس حينما يهتدي يقول: والله ما علمنا، هكذا نشأونا وهكذا ربونا وهكذا طلعنا على الدنيا، سنة. فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، الله أكبر، إن غيرت هذه البدعة أو هذه المخالفة قالوا هذا منكر، أصبح يصبح المعروف منكرا ومنكر معروفا. فقيل لابن مسعود: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم، إذا ذهبت الأمانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وبين في آخر الحديث أن أول ما ترفع هذه الأمانة، الأمانة. وكثرت أمراؤكم، قيل في أحد التفاسير: هم زعامات الأحزاب والجماعات والطوائف الذين يخرجون على ولاة الأمور فيتخذون طرقا ومسالك يفارقون فيها الجماعة ويكثرون، وهذا موجود، تجدهم ينشئون أحزاب وجماعات وكذا فيفارقون، كل طائفة وكل فرقة وكل جماعة وكل حزب له أمير يقول: أنا المطاع، أنا المطاع، ويخرجون على ولاة الأمر. وقلت فقهاؤكم، يقل الفقهاء، الفقهاء هم العلماء المقصود بهم، الذين يبينون للناس الحلال من الحرام، والذين يعلمون الناس أمور دينهم. ولذلك كان الصحابة كلهم فقهاء، ويختلفون من حيث الرتب، من جهة كثرة الفتوى وكثرة انتشار العلم. ثم بعد ذلك جاء من جاء من التابعين وتابع التابعين وهكذا، وكان البلد الواحد فيها من الفقهاء العدد الكثير، حتى إن في ثبت العلماء أحيانا في بعض البلدان، بلدة صغيرة ثبت العالم فيها 1000 عالم، في هذه البلدة 1000 عالم، 1000 عالم. الآن تذهب إلى دول وليس إلى مناطق أو مدن، لا تجد فيها علماء ولا تجد فيها فقهاء، والناس بحاجة إلى العلماء، بحاجة إلى العلماء، حاجتهم إلى العلماء ضرورية. ولذلك العلماء هم صمام الأمان، هم صمام الأمان، لأنهم ورثة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. قال: وكثرت قراءكم، القراء الذين يقرؤون من دون فقه، قالوا يقرؤون القرآن لكنهم لا يفقهون نصوص القرآن، ولذلك حذر عمر رضي الله عنه من كثرة القراء، وأخبر بأن كثرة القراء من دون فقه أمر غاية في الخطورة، لأن المتأمل في أحوال الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام ويقتلونهم ويدعون أهل الأوثان ويخرجون على ولاة الأمور ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، تجدهم أهل قرآن، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم،
عندهم قرآن لكن ما عندهم فقه، فأتوا إلى آيات نزلت في المشركين فأنزلوها على المسلمين، وهذا بسبب عدم فقههم. جاءوا إلى آيات نزلت أصلا في من؟ في المشركين، فذهبوا وأنزلوها على أهل الإسلام، وتفقه لغير الدين، يعني طلب العلم لغير الله، وإنما طلب لعرض من الدنيا، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. نسأل الله أن يعافينا وإياه، نسأل الله الثبات على دينه. حينما يطلب عمل الدنيا، حينما تطلب الدنيا بعمل الآخرة، بعمل الآخرة. سبق وأن ذكرت لكم بأن الوظائف الشرعية هذه من الأذان والإمامة ومن القضاء والدعوة والحسبة، تحفيظ القرآن، هذه أعمال ليس لها مقابل مادي، هذه ما لها مقابل مادي، هذه مقابلها الأجر والثواب. فمن طلبها لأجل الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذه علامة سوء، علامة سوء. ولذلك عندنا ما يسمى بالرزق والرزق، الرزق والرزق، هذه من عبارات الفقهاء. الرزق هي المرتبات هذه الذي يأخذها أرباب الدنيا، وأما الرزق فما يفرضه ولي الأمر من بيت المال لأصحاب الوظائف الدينية، لا لأنهم يأتون بهذه الأعمال الشرعية، وإنما للوقت الذي يصرفونه، حتى لا تلجئهم الحاجة إلى تعطيل هذه الأمور الشرعية التي الناس بأمس الحاجة إليه. ولذلك الذي يأخذونه رزق وليس رزق، هي مكافأة في مقابل وقت، وليست هي في مقابل عمل، لأن العمل هذا لله عز وجل ما له مقابل، ما له مقابل، إنما مقابله الجنة والأجر من الله سبحانه وتعالى. الأثر الذي بعده ضعيف، وكذلك الذي بعده. قال رحمة الله عليه: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. هذا الحديث العظيم الشاهد فيه قال: علما علمه ونشره. فالباب قال: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير. إذن ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يجتهد في نشر العلم الشرعي، وأن نشر العلم سبب من أسباب بقاء الأجر والثواب له بعد وفاته. تعلمون بأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، يقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن جملة هذه الثلاث نشر العلم. ونشر العلم يكون من خلال جملة من الأمور، أولها تلقين الطلبة وتعليمهم القرآن والسنة والفقه وغير ذلك من العلوم والفنون الشرعية، فإن العلم وراثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. وكذلك العلماء يورثون علماء، العلماء يورثون أيضا علماء، وهذه سنة الله في أهل الإسلام. فانظر إلى هذا الدين، فالله جل وعلا رضي هذا الدين للناس، قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين سببه مرتبط بالله جل وعلا، فالقرآن أنزله الله جل وعلا بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجبريل والنبي عليه الصلاة والسلام أخذه من جبريل، والصحابة أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الإسلام أخذوه عن الصحابة رضي الله عنه. فكل من ارتبط بالقرآن والسنة إنما هو متصل بهذا السبب وبهذا الحبل الذي يقود إلى الله جل وعلا. والسنة نزل بها جبريل كما نزل بالقرآن، كما قال يحيى بن أبي كثير وأبو العالية، ولذلك قالوا السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة، ويقولون السنة يحتاجها القرآن، يقول القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن، وهذا تفصيله مضى. والمقصود بأن العالم ينبغي له أن ينشر العلم، فأول هذه الوسائل تلقين الطلبة، تعليمهم، توجيههم. الأمر الثاني كتابة المصنفات في هذا، كتابة الكتب مثل ما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الآخر إذاعته عن طريق مثلا المنابر والوسائل المتاحة، مثل منبر الجمعة، ومثل أيضا إمامة المسجد، وكذلك من خلال التقانات الحديثة، وسائل الإعلام، التلفاز والإذاعة، كذلك وسائل التواصل الاجتماعي هذه إن كان بالإمكان. فهذا فيه نشر العلم، أصبحت هذه الوسائل توصل العلم بشكل واسع وكبير أكثر من ما يسمى بالأمور التقليدية. ولذلك الآن برنامج تلفزيوني قد يشاهدك ملايين مملينة من البشر، هذه وسائل التواصل الاجتماعي أيضا قد يشاهدك ملايين من البشر ويتابعونك، هذا أيضا من وسائل نشر العلم الشرعي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وهذا المعنى نفسه الذي في الحديث الأول. وكذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به. الآن عندنا بعض الصوتيات والمرئيات لعلماء ذهبت أجسادهم إلى التراب، ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخر وما زال علمهم باق. عندنا كتب ومصنفات من مئات القرون موجودة بين أيدينا الآن، من ضمن هذا الكتاب، هذا المصنف، هذا المجموع لعلماء أجلة ورثوا هذا العلم، فلهم الأجر ولهم الثواب. ولذلك قال: أو علم ينتفع به. الحديث التي بعده ضعيفة، تقل إلى حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. هذا الحديث العظيم أيضا يشير إلى نفس المعنى، قال: ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به. لك أن تتخيل أنك علمت إنسانا أو أناسا فإن الأجر يجري لك ما عمل بهذا العلم. ومن جملة ذلك إحياء السنن، فكثير من السنن قد ماتت واندرست، فحينما تحييها لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني لك الآن، أنت لو علمت شخصا مثلا بعض الأذكار، الآن لو جلست علمت شخص أذكار ما بعد الصلاة، كثير من الناس الآن لا يفقه هذه الأشياء. لو علمت مثلا واحد من أقاربك، من أهلك، من جيرانك، شخص في المسجد ما تعرفه، رأيته يخطئ في قضية الأذكار، فجلست ولقنته وعلمته، هذا الشخص الذي استمسك بهذه الأذكار على وفق الهدي النبوي، كل الأذكار التي يأتي بها له أجرها، ولك أنت مثل أجرها ما دام أنه يعمل به، لك مثل أجره. ويمكن قد يكون هو أحرص عليك من الأذكار فيما بعد ذلك. أنا أضرب مثال واحد: أنت الآن علمت شخصا كيفية الوضوء والطهارة، فكل أجر يناله من هذا الوضوء لك في ميزان حسناتك مثل هذا الأجر. ولذلك يحرص الإنسان على نشر الخير بين الناس، وعلى تعليم الجاهل، وعلى تذكير الناس، وعلى تنبيه الوسنان، هذا هو شأن المسلم، هذا شأن طالب العلم. قال رحمة الله عليه وعن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحمله، فقال إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائت فلانا، فأتاه فحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. قوله أبدع بي هو بضم الهمزة وكسر الدال، يعني ضلعت ركابي، يقال أبدع به إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعا به. هذا رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام يستحمله، يقول يا رسول الله احملني، كما هو حال فقراء المسلمين في غزوة بدر، في غزوة تبوك عفوا، كما هو حال الفقراء المسلمين في غزوة تبوك الذين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون أن يحملهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، لأنهم يريدون ويرغبون المشاركة في هذا الأجر العظيم. فهذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول احملني، يعني عطني شيء أركب عليه، ركابي ضلعت انقطعت أو وهنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ائت فلانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء، قال اذهب إلى فلان. فأتاه فحمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. دللت على خير فلك مثل أجر هذا العامل أو هذا الفاعل لهذا الخير. الله أكبر. يعني لو أن كل إنسان مثلا، كل إنسان في كل يوم من الأيام يدل على خير، كم لك من الأجر والثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمل الأمة في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الذي دل الناس على هذا الخير مع ما له من الأجر والثواب العظيم عند الله عز وجل. ولذلك تتخيل هذه الأمة بملياراتها كل عمل تقوم به أفرادا، كل عمل يقوم به فرد من أفراد المسلمين، إنما يكون الأجر والثواب في المقابل للنبي عليه الصلاة والسلام مع غناه عن ذلك، لأن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والعلماء أيضا على هذا المنوال، لاحظ الآن العلماء تجد مثلا كثير من العلماء عندهم طلبة، وهؤلاء الطلبة علموا طلبة آخرين وهكذا، سلسلة عجيبة. قد يكون العالم الآن مات من أكثر من 1400 سنة وما زال يجري له عمل، ما زال يجري له أجر أعمال لم يعملها أصلا هو، وإنما عملها آخرون، كلها في ميزان حسنات. وهذا يدلنا على فضيلة العلم، شرف نشره، فضيلة العلم وشرفه وعظم فضل نشره بين الناس. ولذلك على العلماء أن يجتهدوا وطلبة العلم متى ما إن تأهلوا لذلك، أصبح عندهم الأهلية وعندهم الأدوات لنشر العلم، أن لا يتأخروا في ذلك. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيكه، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. ورواه البزار مختصرا الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ولذلك هنا مسائل كثيرة جدا في حياة الناس، سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، مهم للناس أن يهتموا بها. فإذا كانت الدلالة على أمر من أمور الدنيا بهذه المنزلة، فكيف بأمور الآخرة؟ وكيف بأمور الشرع؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم وغيره. من دعا إلى هدى يعني إلى سنة وإلى حق وإلى خير، لأن الدعاة على قسمين، دعاة إلى الحق ودعاة إلى الباطل، دعاة إلى السنة ودعاة إلى البدعة. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وأعظم الهداة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت لكم قبل قليل أن عمل الأمة، جميع عمل أهل الإسلام، إنما مثله في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء، قال لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الآن أنت مثلا طالب علم، علمت شخصا، هذا الشخص الذي تعلم في ميزان حسناتك مثل الأجر الذي اكتسبه، فإذا هو علم اثنين كم صار لك؟ أجر ثلاثة، وإذا هذا علموا ثلاثة صاروا ستة. أنا أضرب مثال بسيط، ولا في الغالب طلبة العلم أو العلماء عشرات بين أيديهم يتعلمون. فالمسألة ليست في من علمته فقط، فهو وأنت، وهذا أمر يعني في الغالب يحير العقل، لكن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علموا أهليكم الخير، علموا أهليكم الخير. لذلك يحرص الإنسان على التعليم وعلى التوجيه، ولذلك ديننا دين علم ودين معرفة. الله جل وعلا رفع أهل العلم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا وقل رب زدني علما، والرب زدني علما. ولذلك المتعلمين في الواقع على ضربين، وهذه فائدة هي استطراد يعني، وللفائدة ولأيضا أن يكون هناك واقع عملي في قضية التعليم والتوجيه. إن بعض الناس الآن قد يصعب عليه، أنت الآن تستطيع تعليم أهلك في البيت، زوجتك، أولادك، والديك مثلا، إخوانك، خواتك، هذه نعمة عظيمة. كل عمل يعملونه في ميزان حسناتك أنت من دون أن ينقص من أجور من أجر العامل شيء. أغلب الناس الآن مهمل مع أهله وأولاده ومع زوجته وإخوانه وأخواته، عند إهمال كبير في هذا. كثير من الناس علم بعض إخوانه أو خواته فغلبوه في العمل. أنا أعرف أناس علموا إخوانهم أو دلوهم على حلقة علم فغلبوهم، أصبح هذا المعلم أفضل من الذي علم، هذا الذي دل على هذه الحلقة أفضل من الدال، أصبح هو طالب العلم. ولذلك لا تحسده ولا تتأسف، فلك مثل أجر عمله من دون أن ينقص من أجوركما شيء. كثير من الناس الآن علم خواته في البيت صاروا يقمن الليل، علمهم قيام الليل وعلمهم بعض الأحكام، وهو ينام لكن هن يقمن الليل، وهو الآن نايم، وفي ميزان حسناته أجور تأتيه من دون عمل. ولذلك واجب على المسلم أن يحمل هذا الأمر في نفسه دائما، يحمل قضية التعليم ونشر الخير، لكن بشرط أن يكون على مسلك صحيح، يكون على مسلك صحيح. طبعا المتعلمين ضربان أو على ضربين، مستدعي وطالب. أما المستدعي إلى العلم أو المستدعى إلى العلم فهو من استدعاه العالم إلى التعليم، وهذا ذكره طبعا جمع من أهل العلم مثل الماوردي وأيضا ابن الجوزي وابن القيم، يذكرون مثل هذا التفصيل. يقولون المستدعى هذا إلى العلم هو الذي استدعاه العالم إلى التعليم لما ظهر من جودة ذكائه وقوة خاطره، فإذا وافق العالم شهوة المتعلم كانت نتيجتها طيبة، حيث إن هذا الطالب سيكون نجيبا ويظفر بالسعادة، لأن العالم باستدعائه متوفر والمتعلم بشهوته مستكثر. وأما طالب العلم لداع يدعوه وباعث يحدوه، فإن كان الداعي دنيئا وكان المتعلم فطنا ذكيا وجب على العالم أن يكون عليه مقبلا وعلى تعليمه متوفرا، لا يخفي عنه مكنونا ولا يطوي عنه مخزونا، وإن كان بليدا بعد الفطنة فينبغي أن لا يمنع من التعلم. ولذلك قد يرده العلم إلى المسلك الصحيح. ولذلك العالم أو طالب العلم حينما يريد تعليم الناس أيضا ينبغي أن يكون ذا بصيرة وأن يتفرس وأن يعرف من يجتهد عليه اجتهادا أكثر من الآخر، لأنه أحيانا قد يضيع الوقت والزمان في التعليم في أناس قد يعطلون العالم، فيعطي هذا على قدره وذاك على قدره، فسالت أودية بقدرها. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من كتم العلم. الترهيب من كتم العلم، بعدما ذكر الترغيب في نشر العلم حذر الآن من كتمان العلم، حذر من كتمان العلم، وأورد فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أولا، لا بد أن نعلم بأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على العلماء في تبيين العلم ونشره، ولذلك قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنها كما قال جمهور المفسرين عامة في كل من حمل علما، عامة، ولذلك من جملة المخاطبين بذلك أهل العلم الشرعي من أهل الإسلام. والله جل وعلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولهذا قال العلماء: تبليغ العلم وتبيينه واجب على العلماء، واجب على العلماء، ولا يجوز كتمانه. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى التفريق بين العلم الضروري وبين ما لا ضروري، ما ليس بضروري، فقالوا المقصود بهذا العلم الضروري، إذا سئل عن علم ضروري كأمر يتعلق بالطهارة أو بالصلاة أو بالاعتقاد مثلا، فإذا كتمه ألجم بلجام من نار. وقد استدرك على هذا العالم هذا الاختيار، وقالوا بأن العالم يجب عليه إذا سئل عن علم أن يبينه، ولكن هناك جملة من الضوابط سأذكرها بعد قليل بإذن الله. يقول علي رضي الله عنه: ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم العهد أن يعلموا. يقول علي رضي الله عنه: ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يفرحون بطلبة العلم، شأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة الذي جاء قال: مرحبا بطالب العلم. ولذلك العالم يفرح حينما ينشر هذا العلم. يقول خالد بن صفوان: إني لأفرح بإفادة المتعلم أكثر من فرحي باستفادتي من المعلم. ولذلك واجب على العلماء تبيين هذا العلم. فإذا كتم العلماء العلم من للناس؟ إذا كتم العلماء العلم ولم يبينوه فمن للناس؟ ولذلك جاء في رواية ابن ماجة: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. لماذا لجام من نار؟ تعرفون اللجام ما هو؟ ها؟ اللجام هو الذي يوضع على فم الفرس. فالعالم لما كتم العلم وسكت عن تبليغه وتبيينه وكشفه ونشره عوقب من جنس عمله، عوقب من جنس عمله بأن يلجم بلجام من نار، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. الحديث حديث ابن عباس حديث ضعيف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يتعلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. يقولون لكل شيء زكاة، زكاة المال، زكاة للمال زكاة، وهو الزكاة المعروف، وللجاه زكاة الشفاعة، وللعلم زكاة وهو التعليم، زكاة العلم التعليم. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه العلم بالكنز، قال: مثل الذي يتعلم ثم لا يحدث به، يعني بهذا العلم، كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. وقد قال بعض العلماء: علم علمك وتعلم علم غيرك. علم علمك، إذا كان عندك علم علمه وتعلم من غيرك، وتعلم علم غيرك. يقول ابن المعتز في منثور الحكم: النار لا ينقصها ما أخذ منها. النار الآن كلما أخذت منها لا تنقص، ولكن يخمدها ألا تجد حطبا. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس، ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه، فإياك والبخل به. هكذا كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى في مسألة نشر العلم. لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الأذان.
وقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يتعلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. وبينا بأن زكاة العلم هو تعليمه للناس، ولا بد هنا من بيان بعض الضوابط المتعلقة بهذا الأمر. فليس كل علم يمكن أن يذاع للناس، وإنما هناك استثناءات في هذا الأمر. منها أولا أن بعض العلوم التي لا تتحملها عقول الناس ينبغي عدم الحديث بها، ولذلك يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث حديثا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة أو كما ورد عنه. والمقصود أن هناك من الأمور التي لا تتحملها عقول الناس، من العلوم التي لا تتحملها عقول عامة الناس، ولذلك ينبغي عدم تحديثهم بها. الأمر الثاني من العلوم التي لا يحدث بها ما تؤول أو ما يؤول الأمر فيها إلى تفريط أو إلى إفراط، إلى تفريط أو إلى إفراط. من ذلك ما في الصحيحين من قصة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثه بفضل لا إله إلا الله وأنها منجية. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أحدث الناس أو أخبر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا بأن لا يحدث بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه يقود إلى تفريط تواكل، فالناس يقولون: ما دام أن من قال لا إله إلا الله كفى، أو يفهمون هذا الفهم فيتركون العمل، يتواكلون على هذه الكلمة، ثم يقودهم هذا التواكل إلى أمور قد توجب لهم النار، نسأل الله العافية. لكن معاذ بن جبل حدث بها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيش؟ تأثما، يعني خشية الإثم، تأثما، تحرجا، تحنثا، المقصود فيها خشية كذا. فمعاذ رضي الله عنه حدث بها تأثما، قيل أن معاذ خشي
أن يكون ممن كتم علما ويخشى أن يلجم بلجام من نار. وقيل أن معاذ فهم من حديث أبي هريرة حينما حدث بذلك حديث المشهور أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه، ظن بأن أو اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في آخر الأمر. أيضا من الضوابط في هذا الباب وهي مهمة جدا عدم التحديث بأحاديث قد لا تناسب أحوال بعض الناس، من ذلك مثلا التحديث بأحاديث الوعيد لمن كان يائسا من رحمة الله. ولذلك قد يوجد من الناس من أوغل في الذنوب والآثام والمعاصي وأسرف على نفسه بالخطايا، فهذا ينبغي أن تحدثه بماذا؟ بأحاديث الرجاء، أحاديث الرجاء، لأن إرادك أحاديث الوعيد قد يجعله يخرج من الإسلام والعياذ بالله. وفي المقابل يوجد من الناس من عنده أمن من مكر الله، عنده أمن من مكر الله، وعنده تساهل في قضية الآثام والذنوب، ويتكل على يقول أنا عندي أصل الإيمان أو عندي كلمة التوحيد مثلا، فهذا يناسبه ماذا؟ أحاديث الوعيد. وهذا من الحكمة، قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك العلماء كما قال ابن حجر وغيره تمنوا أن أنس بن مالك لم يحدث الحجاج بحديث العرانيين، تعرفون حديث العرانيين الذين اجتووا المدينة وأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة وقتلوا الراعي وسملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه وارتدوا، فعاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحر يستسقون ولا يسقون. فقال العلماء ليت أنس ما حدث الحجاج بهذا. لماذا؟ لأن الحجاج ظالم، حجاج ظالم، فمثل هذا يعني يرتاح لمثل هذا الحديث لأنه أوغل في الدماء، لأنه أوغل في الدماء. ولذلك ينتبه طالب العلم في قضايا الحديث، يعني في قضايا التعليم، فإن لكل تربة غرس ولكل بناء أس، وأيضا كانوا يقولون لكل ثوب لابس ولكل علم قابس. مقصود بأن طالب العلم يكون عنده حكمة، كذلك انتبه طالب العلم من نشر العلم عند المجان والفسقة وعند أهل العرامة الذين يريدون من العلم أو من ذكر بعض المسائل الخلافية التهتك والعياذ بالله. لذلك يحذر من تعليم هؤلاء. وقد قيل في الحكمة لا تقلد الخنازير اللآلئ، لا تقلد الخنازير اللآلئ. كان بعض الحكماء يقول والأدباء يقول إرثي لروضة، يعني الحديقة غناء فيحاء، يقول إرثي لروضة توسطها خنزير وابكي لعلم حواه شرير. فكان العلماء قديما لا يحدثون أهل المجون والخلاعة. لماذا؟ لأن هؤلاء يستعملون هذا العلم لخلاعتهم ولمجونهم من حيث الترخص ببعض الأمور، وقد ينشرون الشر بين الناس. ولذلك يتنبه طالب العلم لنشر العلم، فمع نشر العلم والحث عليه والتحريض على نشر العلم والخير ابتغاء الأجر، يتنبه طالب العلم مثل هذه القضايا. قد كان بعض تلاميذ العلماء الأكابر يقول كانوا يحدثون على قدر عقولنا، كانوا يحدثوننا على قدر عقولنا. قال رحمه الله تعالى الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. المصنف رحمة الله عليه عقد بابا في الترهيب في أن العالم حينما يترك العمل بما علم فإنه في شر حال. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والنصوص في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع، ولذلك الحجة على العالم أكثر من الحجة على غيره. لماذا؟ لأنه علم. ولذلك ليس العالم كالجاهل من حيث إقامة الحجة ومن حيث النظر إليه. وخطأ العالم مثل ما يقول العامة يطبل له، بخلاف العامي. والعالم مثل الثوب الأبيض تضره النقطة السوداء الصغيرة، بخلاف العامي فثوبه مثل ثوب الجزار، لو حصلت فيه نقاط كثيرة أو أوساخ لا تبين ولا تظهر. وهذا ليس التشبيه مقصود به الحقيقة، لا، وإنما هو واقع. ولذلك بعض العوام قد يكون أفضل من العلماء من حيث التمسك، قد يكون بعض العوام أفضل من بعض العلماء من حيث التمسك. فتجد مثلا بعض العوام على الفطرة من حيث الاعتقاد، من حيث الإيمان، من حيث المحافظة على الصلوات، من حيث كذا وكذا. وبعض المتعلمين، وبعض قد يكون متخرج من كليات شرعية يتتبع الرخص، فيأتيك يوم يقول: يا أخي صلاة الجماعة سنة ما هي بواجب، فيبدأ يترك صلاة الجماعة يصلي في البيت. يقول لك: يا أخي المسألة الفلانية ليست بواجبة، فيترك هذه ويترك هذه، ثم يبدأ يتتبع رخص العلماء. فأنا ما قصدت هذا المعنى، وإنما قصدت في الجملة أن العالم ينظر إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. لأنك أنت حينما تطلب العلم تطلبه أولا طبعا لله عز وجل، لغرض ماذا؟ رفع الجهل عن نفسك. فإذا كنت قد طلبت العلم وأنت منغمس في الجهل فالعلم وبال عليك، العلم وبال عليك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه ومصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار على الرحى، أو يدور الحمار برحاه، الحمار الذي يدور على الرحى الذي يجرش فيه الحب أو يسنى عليه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. ولأجل هذا ينبغي، بل يجب أن يعلم بأن طلب العلم ينبغي أن يكون أول ما يكون على طالب العلم، بمعنى أن يتحلى بهذا العلم وأن يتزين به. قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه البخاري ومسلم. ولهما: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والشاهد: عن علمه فيما فعل فيه. ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. والحديث الذي بعده أيضا في نفس المعنى، حديث ابن مسعود لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس فيه زيادة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. الحديث الموقوف حديث عن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عمير، فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك يا رب، فيقول ما عملت فيما علمت. يقول هذا الذي أخشى. وكذلك حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. الله أكبر، تشبيه عجيب. يعني بعض الناس الآن يعلم الناس الحلال والحرام والخير ويحذرهم من كذا وكذا، هو لا يعمل به، يقول لهم اتقوا الله واتركوا الشرك واتركوا البدع واتركوا كذا، وهو واقع في البدع، يقول لهم صلوا الصلوات الخمس واحضروا الجمع والجماعة، ها، وهو يتساهل في الصلوات، يقول لهم زكوا أموالكم فالزكاة ركن الإسلام، وهو لا يزكي، إذا جاء وقت الزكاة بخل، يقول لهم حجوا البيت الحرام، هو لم يحج بعد. يوجد من الناس، ويعجب الإنسان أحيانا، يوجد من الناس من يذكر الناس بالحج هو أصلا ما حج مع قدرته واستطاعته على ذلك. وهكذا بقية الأمور. فالنبي يقول إيه مثل الفتيلة، فالذي يعلم الناس ولا يعمل بهذا العلم مثل الفتيلة. الفتيلة شفت الفانوس السراج، هذه الفتيلة. الآن الشمعة أو الشمعة، الشمعة الآن تضيء للناس لكن تحرق نفسه، فالعالم مثل الشمعة يضيء للناس لكن في النهاية يحرق نفسه حتى يذوب وينتهي. وعن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. حديث عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. نعوذ بالله، كل منافق عليم اللسان، هذا مما كان يخافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم الذين يقولون ما لا يفعلون، وهم الذين يدلون الناس إلى الجنة بألسنتهم ويدعونهم إلى النار بأعمالهم. هؤلاء قوم يدعون الناس إلى الجنة بألسنتهم ويقودونهم إلى النار بأعمالهم. واتباع الناس للعالم من حيث الفعل أقوى من اتباعهم من حيث العمل. ولذلك الآن تجد العامة يقلدون العالم في أفعاله أكثر من تقليدهم في أقواله، وهذه طبيعة في النفس البشرية. ولذلك يقول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالتأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول. شوفوا الآن بعض أئمة المساجد، الناس يقلدونه، حتى أنك تسأل بعض الناس من وين جبت هذه الحركة في الصلاة، قال إمام مسجدنا هو الذي سواه، يقول إمام المسجد، لأنه قدوة، اتخذه قدوة. ولذلك الإنسان المقتدى به يحذر، لأن أعين الناس ترقبه وتلاحظه ويقلدونه. فالعالم محل اقتداء، إمام المسجد، الخطيب، الفقيه، المفتي، محل اقتداء، ولذلك يتنبه لهذا الأمر. وعلي رضي الله عنه يقول: صرخ العلم أو هتف العلم في العمل فإن أجابه إلا ارتحل. ولذلك من العقوبات المعجلة للذين لا يعملون بما يعلمون ذهاب العلم ونسيان العلم، نسأل الله العافية. حديث عمران: نعم، إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. منافق، المنافق هو الذي يظهر ما لا يخفي أو يبطن ما لا يظهر، فهو يتحدث للناس وربما يوجه الناس لكن يدلهم على على غير الهدى. قال عليم اللسان، لماذا قال عليم اللسان؟ لأن يفتن الناس، فلو كان صاحب فهاهة أو لا يكاد يبين أو مثلا لا يمتلك سلوب راق أو جذاب الناس ما يلتفتون إليه. الخوف من منافق عليم اللسان، يعني عنده من تنميق العبارات وتزويق الألفاظ، وعنده من سحر البيان الشيء الذي يجعل الناس يتبعونه. هنا الخوف، هنا الخطر، هنا الخوف وهنا الخطر. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن قريش أن كان عندهم فصاح، وهل خصام جدال، كما قال جل وعلا إنهم قوم إيش خصمون. لما جاء ابن عباس ليناظر الخوارج ماذا قال ابن الكوى؟ قال احذروه، هذا من قوم خصمون، يعني أهل جدل، أهل جدل. ولذلك ليس بالضرورة أن كل صاحب جدل وكل صاحب بيان، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الترهيب من الخصومة والمراء والجدل، ليس كل صاحب كلام مزوق ومنمق على الحق، بل قد يكون على الباطل. ولذلك هنا تأتي الفتنة. أغلب الناس الآن الذين يتبعون المنحرفين يقول لك، يقول يا أخي ما شاء الله كلامه حلو، كلامه زين، كلامه طيب، ها ما يدرون، ما يدرون. ولذلك يعني قد يكون وراء هذا الكلام السم الزعاف. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، سبحانه جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.